بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يكمن للذات الذي خلقها وتكلم على الولد. يقول له ان هذا الباب خلق فيه الشيخ رحمه الله أدلة بطلان الشرك واعتقاد السنة. في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انزل عليه وانزل عشيرتك الأقربين. فقال يا معشر قريش اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليل من مال ما شئت، لا اغني عنك من الله شيئا. قوله في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن ابي هريرة، ابي هريرة اشتهر بكليته، ابو هريره كله من ابو عبد الله ابو محمد ابو فلان الله يعتبر كله، وابو فلان يعتبر كله. المسلم اختلف فيه العلماء على اقوال كبيره، اصحها هو عبد الرحمن بن الفخر من قبيله بدر المكبيره قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة ثانية يروي عنه الأحاديث، واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث، والله يوجد له في كتب السنة ما يزيد على 5000 حديث، يزيد على 5000 حديث، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه تفرع عن ذلك، تفرع تاما، اهتم به اهتماما تاما، فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمة، حفظ لهذه الأمة طفلا كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو راوي في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وقد تعجب بعض الجهال وبعض المحدثين في هذا الحسن الذين تأثروا بدعاوات المستفيدين أو بدعاوات المبتدعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل، فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الله حذر من علماء الاسلام من دخل هذه الشبهات وردها في نصوصها وبين منزله هذا الصحابي الجليل من بين الصحابه واهتمامه باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كتابات كثيرة تدافع عن مرويات هذا الصحابي الجليل وتبحر شبهات المستشرقين والمتبعة من الشيعة وغيرهم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا على جبل الصفا لما انزل الله عليه وانزل عصيرتك الاقربين امر الله سبحانه وتعالى ان ينزل عصيرته الاقربين كما امر الله ان ينزل الناس عنه لانه رسول الى العالم كله ليكون للعالمين نذيرا رسالته صلى الله عليه وسلم عامة مستقلين الجن والانس وقد بلغ البلاغ المبين ولكنه خط عصيرته امره الله بذلك. وفي هذا دليل على وجوب المبادره الى فعل الاوامر فانه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وامر عصيرته الاقربين لما نزل عليه هذا الامر الالهي بادر بتنفيذه وابلاغه. وفيه دليل على وجوب المبادره بامتثال اوامر الله سبحانه وتعالى وان الانسان لا يتوانى اذا بلغه امر من اوامر الله او امر من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يبادر الى تنفيذه ولا يتوانى. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له من شورة من وعند عسيرة الاقربين الانذار معناه الاخبار والتحذير من وقوع امر مكروه الاخبار والتحذير من وقوع امر مكروه. واما البشارة فهو الاخبار عن امر فات والله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب ان لم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. والعصيرة جماعة الرجل العصيرة جماعة الرجل الذين ينتسب اليه عصيرة والقبيلة إمام الله والأقربين يعني أقرب الناس أقرب الناس الشخص لأن القرابة تتفاوت من القرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات أمام أقارب أبعد مثل أبناء الأعمام وأبناء الأعمام إلى آخره فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. وفي هذا دليل على أن الإنسان يبدأ على أن الدائرة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا ثم بجيرانه وأهل بلده ثم يتمدد الخير إلى من حوله من الجيران. أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباء فإلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه بدون دعوة فهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية. فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب وأهل البيت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر بوقاية النفس أولا، ثم بوقاية الأهلين، وذلك أولا أن الأقارب لهم حق من أعظم حقوقهم إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم، فهذا أنفع لهم من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال، أنفع لهم من أن تعطيهم الأموال الطائلة، بل تبدأ بإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم من الله سبحانه وتعالى، لأن لهم حقا عليك، وليس حقهم مقصورا على الإنفاق وإعطائهم المال، كان نعم هذا حق، ولكن قبل هذا الحق حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وثانيا من أجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وخرجت أهل بيتك فإن الناس سيطلون عليك ولا يقبلون دعوتك ولا توجيهاتك، يقولون من كان سابقا لبدا وأهل بيتك وهل ينهض إلى الناس يترك أهل بيتك على المخالفات وعلى المنكر وعلى الجهل وينهض إلى الناس يدعوهم إلى الله، هذا ليس من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن تبدأ بالأقربين ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا على من حولها، هذا منهج السليم. أما الذي يتعدى بيته ويتعدى بلده وينهض إلى الناس البعيدين يدعوهم إلى الله وبيته فيه الجهل وفيه الأخطاء الكثيرة والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات، هذا ليس من منهج الدعوة. هذا يعني يجب أن نتفطن له. منهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء، كما عليه كثير من الدعاة اليوم يأخذون ملهجهم من العادات والآراء ومقترحات. لا، مناهج الدعوة تؤخذ من الكتاب والسنة. انظر إلى هذه الآية وأنظر عشيرتك الأقربين، وانظروا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وانظروا إلى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا من أعظم منهج الدعوة، وأنظر عشيرتك الأقربين. لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر عليه الصلاة والسلام بامتثال أمر الله وصعد على الصفا، الجبل المعروف الذي هو بداية السعي، طرف الصفا بداية السعي، والصفا جزء من جبل أبي قريش، الصفا جزء من جبل أبي قريش، كما أن المروة جزء من جبل قعيطعان، لأن مكة تقع بين جبلين عظيمين يقال لهما الأخشبان، الجبل الأول جبل أبي قريش والجبل الثاني جبل قعيطعان، فهو تقع بين الأخشبين.
قد أمر الله بالسعي بينهما، قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد الصفا صلى الله عليه وسلم،
لهذا مسؤولية أن يكون الخطيب والمبلغ على مرتبة، يكون على مرتبة من أجل أن يراه الناس ومن اجل ان يبلغ خوفه من الحاضرين والمستمعين طيب الصبا صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر قريش هل ياسر الجماعه هل يا جماعه قريش هل ياسر الجماعه يقال انه من العشره فاكثر وقريش القبيله المسبوعه التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني هاشم من قريش تمام العرب واكثر العرب وجيران بيت الله في عقيد يا معشر قريش اكثروا عزتكم اكثروا عزتكم اي افتدوها افتدوها من عذاب الله انتموها من عذاب الله لماذا يشترون انفسهم بالدراهم؟ لا يشترون انفسهم بالدخول في الاسلام وتوحيد الله عز وجل وترك عبادة الله سواه هذا هو من يشترون به انفسهم فاشتراء الانسان نفسه الى النار انما يكون بطاعه الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا يمكن ان ينجو من عذاب الله ولو قدم الاموال الطائله ثم الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا ولن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا استدانا اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين من الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ثم الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يستدان اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين ومن مات على الكفر فانه لو قدم ملء الارض الى الذهب ويسر نفسه من النار لا يمكنها لكن لو مات على التوحيد وعلى العقيده الصحيحه فقد اشترى نفسه من النار ونجا من النار فلا نجاه من النار الا بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم والموت على عقيده التوحيد الخالص والسلام من الشرك من مات وهو لا يدعو لله ردا دخل الجنة ومن مات وهو يدعو لله ردا دخل النار اشتروا انفسكم اي اشتروها بطاعة الله وطاعة رسوله واتركوا عبادة الاصنام وامور الجاهلية وادخلوا في دين الله وان كنتم تريدون النجاة لانفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا لا ينفعكم أني منكم وأنتم فضيلتي هذا لا ينفعكم عند الله شيئا وفي هذا دليل على بطلان التعرف على الأشخاص تعرف على الأولياء والصالحين باعتقاد انهم يقربون الى الله زلفى كما يفعله المشركون قديما وحديثا الذين يتعلقون على الاولياء والصالحين ويعتقدون انهم يستعون لهم عند الله وانهم يتوسطون لهم عند الله ويتقربون الى الاولياء والصالحين بالذبح واللذذ والاستعاذة والدعاء كما قال الله سبحانه ويعبدون من دون الله لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا زعمهم ولا يزال هذا عند الناس الى اليوم. هناك طوائف كثيره من عباد القبور والصوفيه وغيرهم تعتقدون ان الاولياء والساده انهم يصلهم العلم ويهدون الى وظيفته ويتمسكون بها ويندفعون عندها وينظرون لها ويهتفون باسمائهم في الاموات ويظنون ان هذا ينفعهم عند الله. وفي هذا الحديث وغير رد على هؤلاء لانه اذا كان المسيح صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق واقرب الخلق الى الله واكرمهم على الله يقول لا اغني عنكم من الله تعالى، يقول لعشيرته واقاربه لا اغني عنكم من الله تعالى، فكيف يتعلق الناس على المخلوقين؟ الواجب ان يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى وان يتقربوا اليه بالطاعه والعباده ويخلصونه التوحيد. هذا هو طريق النجاة. اما التعلق على المخلوقين او كانوا انبياء او صالحون او اولياء فانهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوصل بهم او بجاههم او بحقهم، هذا كله باطل ولا وتعب بلا فائده بل هو مضر. وقد صرح الله جل وعلا في القران بهذا إذا قال للنبي صلى أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مس من سوء إن أنا إلا نبي ورسول بقولي وبنفسي. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. هذا الطريق مستعجلة كثير تحمل لأنه واضح من كتاب السنة، ولكن الشيطان صور لهم أعيانا اتبعوا العوائل واتبعوا وقلبوا أهل الضلال ومشوا على طريقهم وتركوا كتاب السنة. الله جل وعلا قريب وجيب لا يحتاج الى من يدمره عن خلقه، هو سبحانه وتعالى قريب مجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فيستجيبوني والمؤمنون لعلهم يرشدون. ينزل سبحانه وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث اليوم الاخر فيقول هل لي سائل هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ لم يكن لنا قد يحاول الى الاولياء والوسائط المقدمونها للسماء، بل انه سبحانه هو الذي تكفل بالاجابه وطلب من عباده ان يتقربوا اليه وان يدعوه وان يستغفروه وان يسالوه. لماذا يذهب المخلوق الى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا من غير الشيطان، نسال الله العافيه والسلام. الحق واضح ولله الحمد، ما فيه حق. لو ان الناس سلموا من دعاة الضلال ومن المخرفين ومن التجارين، لو ان الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم واقبلوا على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد الحق واضح لا خفاء. يا معشر قريش لا اغني عنكم من الله شيئا. عمم صلى الله عليه وسلم في الايمان لجميع قريش جميع بطونها وجميعها اصحابها وقبائلها، ثم خص صلى الله عليه وسلم الاقربين اليه فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا. عباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه اخو ابيه يقول لا يقول لعمه لا يغني عنك من الله شيئا. اذا كان لا يغني عن عمه الا الله شيئا فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو لهب حمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام واستمر على الشرك، وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله فيه سورة تقرأ إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب وفتاه، ما أغنى عنه ماله ولا كسب، ويصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كافرا. ومن ينفعه قرابته الى الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ابو طالب مع قربه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته من الرسول ودفاعه عنه، لما ابى ان يسلم وقال هو على ملة عبد المطلب، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له، انزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الكفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا صفيه عمك رسول الله، صفيه بن عبد المطلب، يا صفيه عمك رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص أقرب من هؤلاء وهو بنته، بنته التي هي بضعة منه، فقال: يا فاطمة، أو يا فاطمة بنت محمد طليل الإيمان، يعني يطلب مني شيئا أملكه وعلمان، أما النجاة من النار فهذه لا أملكها، طليل من النار ما فيه، لا أغني عنك من الله شيئا. أنا أملك المال، أعطيك من المال متاع الدنيا، أما الآخرة والنجاة من النار ودخول الجنة فهذا إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. ويحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا، انظروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم أولا جميع قريش، ثم خص عمه وعمته، ثم خص بنته، يعني هذا بيان واضح بانه صلى الله عليه وسلم لا يملك، لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم اقرب الناس اليه، قبيلته قريش وعمه وعمته اخوان ابيه بل هي ابيه عمم وخصص صلى الله عليه وسلم بها. فهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهو أنه لا يجوز الاعتماد على النسب، لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين. النسب لا يغني عند الله سوى، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا نعيم ولا يخفى عليه، هذا عام كل الناس، قرابات الأنبياء وغيرها، فلا انساب بينهم لا نعيم ولا يخفى عليه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقال صلى الله عليه وسلم: من بطع به نسبه، من بطع به عمله، لم يسرع به نسبه. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الاعتبار بالتقوى لا بالنسب، النسب انما يستعمل في الدنيا لتعارف، يعرف ذلك الدعوة، كل يعرف قرابته وقبيلته، أما في الآخرة لا يساوي، لا يبقى إلا الأعمال فقط، الأعمال. وما أموالكم كما قال الله سبحانه وتعالى بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده من العمل الصالح، كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام كما قال الله سبحانه في الايه التي تليت وما اولادكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الذات وهم في الغرفات امنون وقال الخليل عليه الصلاه والسلام يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقال الانسان انا من اهل البيت ويتكي على هذا انه من اهل البيت ولا يحكم بالاعمال الصالحه الذي كان من اهل البيت يكفي هذا غرور من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبنته سيدة مثال العالمين يقول لها سليم من النار لا يغني عنك الله وهو بنت هل تكون عن البيت لا يغني عنك الله الكرة فكيف يأتي من راتي ويقول على الله البيت ويتكل على هذا ان تبرك الله به فنفتح البيت ويحصل اقدامه وبالنسبة لهذا ينجوهم من عذاب الله هذا باطل وغرور ما في جزاء الا بالاعمال الصالحه. هذا ابو لهب عرفته وابو طالب وهم اعمام الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمنوا لم ينجاوا طلبتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بلال بلال حبشي وعمار بن يوسف بلال وعمار وصهيب وخباب جوادي وصار من سادات المهاجرين قال مفادات المهاجرين ومفادات المؤمنين ما مرهم انهم موالي ما مر بلالا انه اسود حبشي صار من افضل قله محمد صلى الله عليه وسلم وقال لسلمان الفارسي سلمان فارسي من بلد فارس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت منا اهل البيت رضي الله تعالى عنه بسبب الايمان والعمل الصالح فمجرد كون الانسان من اهل البيت او من قرابه الرسول بدون عمل هذا لا يغنيه شيء ولا ينفعه شيء فما لم ينفع ابا طالب وابا لهب وغيرهم من عشيره الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يؤمنوا بل ان بعض الغلاة يقول ان اللي سمى محمد نفسها وسمى الانسان محمد كان يقول صاحب البردة فإن لي جنة منه بتسمية محمد محمدا وهو عرف الخلق بالجنة يقول ان لي جنة من الرسول بتسمية محمد وصاحب البردة اسمه محمد ولما هذا الاسم يقربه الى الله عز وجل فإن لي جنة منه بتسمية محمدا وهو عرف الخلق بالجنة يعني محمد صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لا ينفع عند الله العمل لا اسماء ولا قبائل ولا شرف النسب ولا كان الانسان من اهل البيت النبوه فهذا لا ينفع الا مع العمل الصالح والاستقامه على دين الله عز وجل هذا ما قلته من العلم انما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يا عباس يا صفيه يا فاطمه لا أرمي عنكم إلى الله عنكم هل هناك أقرب من هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لا أرمي عنكم إلى الله عنكم فالقرب القرابة من الرسول إذا كانت مع العمل الصالح لهم فضل لا شك قرابة الرسول لهم فضل إذا استقاموا على دين الله لكن مجرد القرابة بدون عمل هل لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى وإن فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق ولهم شرف ولهم كرامه وبه يفى بحقهم طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم فانه اوصى بقرابته واهل بيته لكن يريد القرابه واهل البيت المستقيمين على طاعه الله عز وجل اما المخرف والدجال والمسعي الذي يعتمد على قرابه الرسول ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يرميه شيئا عند الله ولا من فضل كان هذا ينفع لنفع ابا لهب ونفع ابا طالب ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله لهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يتنبه الواجب. هذا الحديث استمر على الوسائل العظيمة كما ذكرت. المسألها الأولى المبادرة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتوالى بذلك. المسألة الثانية أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه وبأهل بيته أولا. المسألة الثالثة أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله، بل على الإنسان أن يعمل لنفسه وأن يستقبل الله في نفسه وأن يتقرب إلى الله مباشرة بدون واسطة أحد، لأن الله قريب به. المسألة الرابعة وهي مهمة جدا أن الانتساب إلى أهل البيت أو القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا مع العمل الصالح، أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عند الله. واجب أن يتنبه المسلمون لهذه الأمور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأترك بقية الوقت للأسئلة.
Thank you.
يؤثر فيه وترغبه في الخير لعل الله قال يهديه. واما قضيه البقاء معهم في البيت او السفر معهم اذا كنت كما ذكرت لا تستطيع الاستقرار بنفسك وليس لها كلام فلا حرج عليك في ذلك، تبقى معهم وتتابع معهم مع الدعوه الى الله، تدعوهم الى الله على بصيره وتعلمهم الى الصور لعل الله ان يهديه. فاذا من الله عليك بالمال فاستغرقت وهم لا يزالون مستمرين على حالتهم كله فعليك ان تنعزل عنهم. ان استطعت ذلك فقد يدفع شيء من المال تستطيع به ان تستقل انك تنعزل عنهم. اما ما دمت محتاجا اليهم فلا حرج عليك في بقائك معهم مع مواصله نصيحتهم ادراء للذمه ولعل الله ان يهديه. لا يعرف عليه لأنه قد يحمل واجه على كل ما هو كل الكلام بل عليه أن يتلطف معه. نعم.
هناك تفريق بين المنهج والعقيدة.
العقيدة والمنهج فيها قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم فيها فيها المنهج المراد بالمنهج والصراط والطريقة وكلها فيها.
ما حكم الكفار على مذهب الظاهرية وما هي الأخطاء التي
تجري؟ مذهب الظاهرية مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة يحمل عليهم أن يقولوا بظاهر اليقين ولا يتأملون في السكم والمعاني فيثيرون القياس يثيرون القياس وأن يدخل عليهم هو أن يستطيعون بالظاهر مع عدم النظر في المعاني والفتن والاسرار التي تستمر عليها الادله. هذا نقص في العلم، هذا لا تقصد نقص كبير في العلم. ولذلك العلم الاربعه جمهور الفقهاء يقولون بالقياس وينظرون في معاني النصوص ويتحملون فيها ويتدبرونها. هذا هو الفقه الثاني للصحيح. اما مذهب الظاهرية ما فيه نقص، فيه نقص كبير.
المعروف ان انه قد دعا رسول صلى الله عليه وسلم بل امر بالانذار الاقرب الاقرب. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا بمعشر قريش ثم عمر ثم النصر ثم ابن بعد بدا بالبعيد وهناك تعارف.
ليس هناك تعارف، يفقد امر الله سبحانه وتعالى. قال وهل لعصيرتك الاقربين؟ هل عصيرتك؟ عصيرتك قريش ثم اعمالك وعماتك ثم طيابك عليه الصلاه والسلام. فهذا توجيه لامر الله سبحانه وتعالى. ونحن انه مغلول بالدعوه الى الله، دعوه الناس عامه ولكن بعد دعوه الاقربين العصيره الاقربين. وهي الدعوة تتدرب تدرب تتدرب فوعا بفوع.
هناك بعض الناس يتصلون لبعض الامور المحرمة عندما يقال لهم انها محرمة كثير الدخان والاسجار غير بل قول الجامع بانها حلال يعتبرون احتفالا لذلك.
المسائل الاجتهادية المسائل الاجتهادية لا يفكر المخالف فيه وانما يعتبر مخطئا يعتبر مخطئا. اما من استحل حراما مجمعا على تحريمه كشرب الخمر والربا والزنا والسرقه من استحل حراما مجمعا على تحريمه فانه يكون صادرا يرتد الامر الى الاسلام. اما من فعل محرما شرب الخمر او سرق ما اعتقاده انه حرام لم يتق الله فهذا مرتكب بينك بالطبيعه من تباهي الدين يعتبر فاسقا لكن له لا يخرج من الاسلام بذلك. واما الامور المختلف فيها الامور المختلف فيها بين اهل العلم فهذه من خالف فيها الدليل يعتبر مخطئا ويبين له الخطا ويقال له اخطاء لكنه لا يعلق عليه لأن هذه رسائل انفرادية.
نعم.
أما الإسلام هذا ليس محل لأن فيه مسلم. الإسلام فيه مسلم. لا يجوز لأحد المسلم ويعتبر الإسلام حلال لأن فيه مسلم. نفس الحديث في تحريم الإسلام وهو وجود الصوت أو البث أو التراويح أو الإزار على الكعبين. هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلم إذا جاء نفسه إنه حلال لا يجوز لأحد أن يخالفها ويقول أنا من فوق ولا من محل الإسلام. ما اجتهاد مع النفس العلماء يقولون ما اجتهاد مع النفس. كذلك النفس فيها نفس الأمر بإعبارها وإرسالها وإرسالها هذا اللي يحلفها إذا هذا اجتهاد مع النفس لا يجوز الاجتهاد بها لأن هذا محل النفس. حتى الأسعى التي لفت عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نجتهد فيه. الحلال أن نفهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الاجتهادات هي ما يكون النفس مختلفا. أو الاجتهاد في أشياء لم يرد فيها نفس وإنما تلحق بنظائرها وتقاس على نظائرها ولم يتحلى في الاجتهاد. حرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهادية ولكن الدليل على تحريمه الدليل على تحريمه واضح لأنه المضر لا تستفيد ولا أحد منه يحيانه المضر حتى الموحدون يسلمون أنه مضر حتى الكفار يسلمون أنه مضر وما كان كذلك فهو حرام بدليل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى أكثر الثالثة قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قوله تعالى في وصف نبيه قل له بالطيبات ويحرمون عليه اليه خلاص الدخان حريم ليس له الطيبات وهو مضر لا فائده في المسلم ولا تخفى انه حرام فمن قال انه مباح فخيره مرجوح قول عمر في القول من خطا لما وضحت الان اضرار الدخان وظهرت التقارير الطبيه في العالم كله واصبح الناس كلهم يقرون بان الدخان مضر فلا مجال لاحد ياتي ويقول انه مضر وان يضح الحق الان فيه.
ما رأي خيارك في الكتاب لمشاهدة القلوب والغزال؟
أنا ما أعرف الكتاب ولكن الغزال عنده تصوف الغزال رحمه الله عنده تصوف وعنده أخطاء كبيرة جاءت إليه عن طريق التصوف أو نتخلص به ولهذا يقول في الليلة أبي بكر بن العربي إن سوف لا ادخل على الفلسفة ولم يستطع تطوعها لم يستطع تطوعها بلعها صارت مبكرة فأثرت عليه عندها أخطاء لا شك الأخطاء السجنة خصوصا في كتابه الأخطاء في علوم الدين ولم يسمى في علوم الدين هي أخطاء كبيرة وفي مواصلات فتحات بفتحات السجنة. الرجل عنده شيء من الأخطاء كبيرة وإن كان عنده شيء من الصلاة عنده شيء من التقوى والعلم لكن أثرت عليه في المباحث الفلسفية تأثيرا كبيرا. الله جل وعلا يقول حدا من عبادنا ما قال النبي، ولكن الافعال التي حصلت منه هذه معجزه بدل على انها معجزه. ولذلك ذهب بعض العلماء الى ان يلغى به. ومن العلماء من وراء انه عبد صالح، وان هذه الامور من الخوارق من الكرامات التي تجري على الجد الصالحين او الكرامات. هذا والراجح والله اعلم انه نبي، يعني هذه الامور التي جرت على يد لها موسى هذه تدري على نبوته.
هذا
ليس بحديث، هذا على أصل في الحوار لعبد الله وخلد، هو عبد الله. الحديث الصحيح قول الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فأثبتها حارث وهمام. هذا لفظ الحديث، قول الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أما لعبد الله وخلد هو لا أصل له، وإنما هو من كلام الحوار.
جاء في الحديث ابدا بنفسك اولا ثم بنفسك اولا، ما درجه هذا الحديث ولا تفسير كلمه اولا؟
نعم درجه احاديث واحده ليس حديثا واحدا، فالبدايه بالنفس النفقه ان الانسان بالله يتوضا بنفسه، يبدا بنفسه بالنفقه، ثم اذا خرج شيئا يكفي قبل ان يعيش بزوجته ثم والدوه بزوجته، يعني بعد نفسه بالزوجة ثم بأولاده ثم بوالديه ثم الأقرب ثلاثة هكذا. كل ما فعل عند الإنسان شيء فإنه ينفذ بالإنفاق إلى أقاربه. الحديث إذا معناه أحاديث كثيرة في هذا المعنى أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا، وإذا فعل شيء عن نفسه في النفقة ينفق على زوجته ثم ينفق على أولاده ثم ينفق على أبويه ثم على أقاربه. الأقرب فالأقرب ومثل القرون يعني ينفق، أقوم بإعالتهم أي الإنفاق عليهم.
أي بركان مؤجرا على صادق وزير وأنواع الدخان، أن يجب عليه إخراج وما حكم المال المستثمر من الإيجار؟ أي بركان مؤجرا على صادق وزير وأنواع الدخان، هل يجب عليه إخراج وما حكم المال المستثمر من الإيجار؟
نعم يجب عليه إخراجها، يجب عليك إخراجه، لأن بيع الدخان بيع محرم راسه من الله ورسوله، فلا يجوز أن تقر به على ذلك، لأن هذا محرم ولأنه يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، فلا يجوز لك أن تصرفه تبيع الدخان في دكان من أجرته له، وهي فرنسا أجره بذلك، وإنما أجرته لبيع المباحات، أجرته لبيع المباحات، وإنما يمكن أن بيع الدخان فإنه تخرجه من ذلك. ولا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه معصية، من أجبر محله لإنسان يعمل فيه المعصية فإن الإجرة حرام، الإجرة حرام، من أجبر محله لمن يطيل فيه المعصية ويستعمل فيه المحاصي فإن هذه الإجرة تكون حرام، لأن في مقابل انتفاع محرم، كما كان في مقابل الحرام فهو حرام.
الخلاف عمرة الولاد وعمرة المعذرين، عمرة أصحاب المظلات وعشرون عشر الولاد المظلات ويعطونه عشر الولاد سبع الولاد المعذرين. أنا أحكم ذلك.
لا يجوز الاستعانة به، أو الاستعانة به ماذا يفعل في كتب السنة؟
فيه اثبات تمام الوصفه يهدى منه ان القران الحرام بالسنه عند بلده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق عنه هذه لا خطا فيها لانها تنزيل من حسين الحميد اما بقيه الكتب فلا تخلو من قول الوصفه ولكن الاخطاء الاجتهاديه هذه لا تؤثر بخلاف الاخطاء بالعقيده او الاخطاء بالامور التي لا تسمح لها للاجتهاد
بالأعمار. هذا بالتوصل بالأعمار. لو أخفاه من أجل أن لا يتوصل إليه.
ولا تفسيره البطل لان هذا من السرق.
قال علي اسم اذا عرفت صفه النساء ولكن يشترط ان تكون ذات قبيله.
هذا قبيلة الإنسان يختار الزوجة ذات الوطن ومعنى الفقرة، يعني الفقرة في الدرجة الأولى، الفقرة تكون في الدرجة الأولى ولا ذات يعني تشترط الوطن تكون ذات وطن. ما هو قبيلة أنه وطن ذات وطن وليس ذات جنين ولا يجب لها وطن وليس ذات وطن. فكذلك إذا كانت ذات دين وليس ذات وطن فهذا كان يتزوجها قوله صلى الله عليه وسلم ينفع بذات الدين بالصداقة، وإذا اجتمع نسب الودين فهذا سوء الحج زيادة خير، إذا اجتمع نسب الودين فهذا زيادة خير. نعم.
هناك امرأة متزوجة ورجل مصاب بمرض المسكين ويذكر منه بعض الأقران تصب لها وإهانتها واتهامها بغضب او اتهام باطله. وفي حاله غضب الزوجه ذات مره قالت لزوجها انت حرام عليك او حرمت على نفسها هل يعتبر هذا ضمارا ترسم ضماره الرجل ام لا؟
الراجح في هذا ان المراه اذا حرمت زوجها او ظاهرت به ان علينا كفاره يمين علينا كفاره يمين اطعام 10 مساكين ترسم رجلا او اذكر كذا فإن لم تستطع ولم تجد فإنها تكون فلا بد عليها. هذا هو الراجح أن ظهار المرأة من زوجها يعتبر من الأيمان المكفرة تكون كفارة اليمين لله عز وجل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: